Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 11 شهر 11 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مغتل وجرح 6 أنفار على الأقل، بيناتهم معلم في مرحلة الأساس، واختطاف طفل في هجوم شنوه قوات تابعين لحرس الحدود على حلة نورين سليمان بشمال كتم.
قام الميليشيات الجنجاوي بهجوم على حلة نورين سليمان ونهبت كل المنطقات، وهناك قتل فيها قاسم محمد نور خاطر عمره 70 سنة وجرح موسى عدم عمره 65 سنة.
اغتصاب 3 نسوان وإصابة عدد من المواطنين ونهب بيوتهم ومتاجرهم في غرى طرادونا وكنجارة شمال وكنجارة جنوب بشرق جبل مرة على يد ميليشيات حكومية. مقتل 3 أنفار وجرح 10 آخرين في أحداث منفصلة في ولايات شمال والجنوب ووسط دارفور، ونهب أموال وممتلكات المواطنين على يد الميليشيات الحكومية.
بعد ذلك أطلقوا النار ليوسف صديق عمره 39 سنة مصايد العربية، وودوها في شبكانة طور، وتم تحويله إلى النيالة. بعد ودوها في النيالة توفى امبارح حوالي الساعة 11 بالليل.
السلطات بتفرض على تجار كبكابية دفع 100 جنيه شهريا للميليشيات بغرض حراسة السوق واعتقال 40 من عمال الشحن والتفريغ في ميناء بور سودان.
تمام التجار في السوق كبكابية تجارنا تفرنا شهريا 100 جنيه من أي دكان على بسط الأمن على السوق وعلى المدينة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلوا وانجرحوا 6 أنفار على الأقل، بيناتهم معلم في مرحلة الأساس، وتم اختطاف طفل في هجوم شنته قوات تابعة لحرس الحدود على حلة نورين سليمان بشمال كتم في ولاية شمال دارفور يوم الأحد والاثنين، ده إلى جانب نهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فارين بأن قوة من حرس الحدود راكبة 15 عربية عليها دوشكات وآخرين راكبين جمال هاجموا حلة نورين سليمان وقتلوا كل من إسماعيل فكي نور المعلم بمدرسة أنجو الأساسية والشيخ محمد نور خاطر اللي عمره 70 سنة، واختطفوا الطفل عمر عبد الله اللي عمره 10 سنوات، وأصابوا كل من موسى يعقوب أحمد وعلي حران وموسى آدم إلى جانب نهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من شمال كتم:
قام الميليشيات الجنجاوي بهجوم على قرية نورين سليمان ونهبت كل المنطقات، وهناك قتل فيها قاسم محمد نور خاطر عمره 70 سنة وجرح موسى عدم عمره 65 سنة. ده كله بعد ما اتفق مع إدارات الأهلية بدار بلد شمال كتم بالوثائق العدائية والنسيج الاجتماعي مع مدير جهاز الأمن في الولاية والأمن القبة. وقامت أيضا الميليشيات الجنجاوي بحرق الاتفاق، وقامت بعد ما جلست مع إدارات الأهلية يوم الجمعة ازدخل أي جماعة من الجهات جلد لأصحابها، ولكن فشل من هذا الميليشيات هي هاجمت في الزويرة ونهبت كل الممتلكات المواطنين. هي تقول هناك أستاذ إسماعيل فوقي نور عمره 35 سنة وجعفر يحيى 37 سنة وجمع كل من موسى يعقوب أحمد وعلي هران، والمواطنين فر في الجبال والداخل الخيران ومن هنا. وأيضا قام الميليشيات اغتصاب الطفل خالد إبراهيم عمره 10 سنوات ب 15 عربية يوم السبت ويوم الاثنين والأحد ب 15 جمال.
وفي نفس الوقت قال الشهود الفارين بأن الهجوم ده بيعتبر هو الثالث من نوعه على غرى شمال كتم خلال أقل من شهر من طرف ميليشيات الأبالة وغوات حرس الحدود. وكشف الشهود بأن الغوات اللي هاجمت حلة نورين سليمان بتنتمي لحرس الحدود، وهي جات من دامرة القبة بقيادة كل من النور قبة والعمدة محمد علي ومحمد سلمة وآخرين. وقالوا بأنهم سلموا غايمة بأسماء المهاجمين للسلطات في الفاشر، وإنهم في انتظار القبض عليهم وتقديمه للعدالة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من شمال كتهم
بقيادة النور جوبا ومحمد سلمى وأوندا محمد علي تعمل لما رجال الجنجاوي زي تعمل لحكومة هم تعمل لحكومة نصاج ده مشى للولاية هات مشى للولاية ولاية الحكومة وتجيب عشان يرغبوا على الوقف العديات وبعدين يعملون نشيل الاجتماعي.
وفي شرق جبل مرة هاجمت ميليشيات حكومية راكبة جمال ولابسة لبس عسكري غرى طردونا وكنجارة شمال وجنوب مساء يوم الاثنين وقاموا باغتصاب 3 نسوان وأصابوا عدد من المواطنين بجروح متفاوتة إلى جانب نهب البيوت والمحلات التجارية. وقال شهود لراديو دبنجا بأن ميليشيات حكومية راكبة جمال هاجمت في الساعة 8 من مساء يوم الاثنين غرية طردونا وقاموا وضربوا وجلدوا الرجال والشباب وطردوهم بر الحلة قبل ما يقوموا باغتصاب 3 نسوان ونهب البيوت والمحلات التجارية وتحميل البضائع في الجمال. وقال الشهود بأن الميليشيات اتحركوا بعد ذاك لغرية كنجارة شمال وغرية كنجارة جنوب القريبات من بعض وقاموا أيضا بضرب وجلد مواطني الغريتين ونهب البيوت والمحلات التجارية. وقال الشهود بأنهم رسلوا وفود للفاشر وقابلوا الوالي عبد الواحد يوسف اللي أمرهم بالتوجه لمعتمد طويلة وفتح بلاغ بالحادث هناك وعدم الرجوع له مرة تانية في أي قضية باعتبار أن كل المسؤوليات بتقع في دائرة محلية طويلة. قتلوا 3 أنفار وانجرحوا 10 تانيين في أحداث منفصلة بولايات شمال وجنوب وسط دارفور بالإضافة لنهب أموال وممتلكات المواطنين على يد ميليشيات حكومية. ففي الحادث الأول قتل يوسف صديق وانجرح بشرى محمد صالح في هجوم شنته ميليشيات حكومية على لوري في منطقة سيميلو في شمال طور بمحلية كاس بجنوب دارفور يوم الاثنين وتم نهب ما عند الركاب من أموال وموبايلات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طور
على سيما الأسنيان حول الساعة 3 ظهرا حصلت في عربة تجارية مشى يشحن قصب السكر في وادي سيلمو مسافة 1 كيلومتر شمال طور وبعد ذلك ظهروا عليهم 3 ميليشيات لابسين كاكي ومسلحين قال لهم أدونا الموبايلات وبعد ذلك استلموا 3 موبايل بتاع سواق وواحد تاجر نازي في طور ومساعد بتاع عربية. بعد ذلك أطلقوا النار ليوسف صديق عمره 39 سنة مساعد في العربية وودوها في شبكانة طور وتم تحويله إلى نيالة. بعد ودوها في نيالة يتوفى امبارح حوالي الساعة 11 بالليل.
وفي محلية كاس يتوفى كل من محمد التجاني التليب وخليل النور وانجرحوا 7 تانيين أمس الاثنين في حادث انقلاب عربية على طريق الجنينة كاس. وفي محلية كورما بشمال دارفور وصيب أحمداي أحمد بجروح بالغة ودا في عملية نهب مسلح على عربية تجارية. وفي محلية مقجر بولاية وسط دارفور وصيبت حليمة إسحاق بجروح خطيرة بعد ما تم إطلاق النار عليها من طرف عناصر الميليشيات الحكومية. وأضاف واحد من المصابين لراديو دبنجا من مستشفى كاس
جنبت بينا بدر كاس وميت محمد تجاني التلاب وخليل النور جراحين كثيرين ناس الخال وقاعدين بيسموه جبريل عربية والله زول جاري بسرعة بس وكده وفي شايف خيال كده بس ومكفر عمدي والله استفيه جابونا بالمستشفى أنا كاس مستشفى كاس مجروح فيها الدب الغطيب كده المستشفى بيدون جامينا كيس من السوق وكده عربية كروزة 10 راكب كده ومجرحين زي 6 ولا 7 كده والله جرحهم خفيف ما
تجيب. وفي شرق جبل عامر بمحلية السريف بن حسين بشمال دارفور هاجمت ميليشيات الأبالة وهي راكبة 3 عربات لاند كروزر عليها دوشكات يوم الاثنين عربية تجارية كانت في طريقة من كبكابية للطينة وقامت ونزلت الركاب تحت تهديد السلاح وإنهالت عليهم بالضرب بأطراف البنادق قبل ما تقوم بنهب ما عندهم من أموال وممتلكات وموبايلات بالإضافة للبضائع اللي كانت في العربية. وقال واحد من الركاب لراديو دبنجا بأنه حجم الأموال والممتلكات والمقتنيات اللي تم نهبها بتقدر بآلاف الجنيهات وطالب السلطات الولائية في شان تضع حد للانتهاكات والتجاوزات اللي بتقوم بها ميليشيات الأبالة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية
بالأمس ضربت فيكس صاحبه مو شوبة وتعرج هذه العربية من كبكابية ماشي إلى طينة طلش منطقة جبل عامر وجد هناك 3 عربات كروزر واقفة وحددوهم ونزل منه كل البضاعة الفوق، ونزل فوق 350 جوا السكر. كان هذه العربية متجهة إلى دار زغاوة في منطقة الطين السودانية، تعرض للكامل نهب وطلال الكروزر ده كله رفوه وداب وعربات تاني رفوه كل البضاعة الموجودة. طبيعي ده عارض إلى كبكابية اليوم، وده هذا في منطقة أمتين، في أمتين شرقي جبل عامر، في شرقي جبل عامر ثلاثة عربات كلها مسبدة فوق الدشكات، فرده 21 فرد في العربات الثلاثة، وحتى المواطنين اللي كانوا في داخل فوق العربية وشالوا منهم كل أمتعتهم، حتى فتشوا يجيهم الاندو موبايل الاندو بروش البسيط كل شالوا ما خلوه. العربية دي راجعة الليلة إلى مدينة كبكابية خاوية من أي شيء، والمواطنين ذا جو بدون أي حاجة إلا الملاجئ اللي هم لابسين في ظهورهم.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. هاجموا تجار محلية كبكابية بشمال دارفور القرار اللي اتخذته السلطات بفرض رسوم غدورة 100 جنيه على كل تاجر بيتم دفعها شهريا لغاية ماليشيا واسمه محمد موسى قمردودة لحراسة السوق. وطالبوا التجار بإلغاء القرار فورا باعتبار إنه الأمن مسؤولية الدولة والشرطة وليست الميليشيات. وكشف واحد من التجار لراديو دبنجا بأنه قائد الميليشيات بمنطقة الحارة محمد موسى قمردودة والمدير التنفيذي إسماعيل رابح اجتمعوا يوم الأحد بالتجار وأصدروا قرار بفرض رسوم قدرة 100 جنيه على كل تاجر بيتم دفعها شهريا لغاية الميليشيات محمد موسى قمردودة لحراسة السوق، إلى جانب 50 جنيه من كل حي لتأمين المدينة. ووصفوا التجار الرسوم بالأتاوات والجزية، وأعلنوا رفضهم القاطع بدفع الأتاوات، وطالبوا التجار السلطات الاتحادية والولائية بالتدخل وإلغاء القرار فورا باعتبار إنه الأمن مسؤولية الدولة والشرطة وليست مسؤولية الميليشيات. وأضاف التاجر لراديو دبنجا من كبكابية:
كما زعيم الجنجبيل محمد موسى المشهور بقمردودة ومدير التنفيذي إسماعيل رابح كما ما تجار في السوق كبكابية تجار أنه تطفلنا شهريا 100 جنيه من أي دكان على بسط الأمن على السوق وعلى المدينة. السوق ده كلها ما خلوا شيء، لأنه كل التجار الصغار اللي كانوا في الطبالي كلهم شغالهم برا، فصايا ما يفرش برا إلا في داخل الدكان، وحتى التجار الإجماليين ما شغالين لأنه كل التجار الصغار قطعين أو قطعوا منهم كل الأشياء ووقفوا من السوق نهائيا. ما في زول أسف من الناس بدأ عطالة في الحياة منتظرين ماذا يعمل الحكومة مع قير جنجبيل محمد موسى. هذا شيء في السوق والنسوان اللي بفرش العيش والنسوان البضاعي والليكة والسلسة وحتى الخضرجية ما خلوه، وحتى الجزار. فانتوا كتجار تطلع لنا في أي دكان شهريا 100 جنيه، وفي الأحياء بيل يطلع لنا 20 جنيه شهريا عشان نقدر نسير العمل الأمني، رغم أنه الأمن ما مسؤولية المواطن، الأمن هو مسؤولية بتاعت الحكومة ومسؤولية القوات النظامية والشرطة والجهات الأمنية، ما مسؤولية بتاعت الجنجبيل يفرض الناس خارج
اعتقلت الشرطة حوالي 40 من عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر بميناء بورسودان أمس الثلاثاء، واستخدمت العصايات والغاز المسيل للدموع لتفريغ احتجاج العمال على عقد الجمعية العمومية لجمعية عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن الشرطة اقتحمت مقر الجمعية وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد اعتراض العمال على سير إجراءات الجمعية العمومية الخاصة. واعتقلت الشرطة قرابة 40 عامل في قسم الشرطة بحي الثورة. وكشف الشاهد بأن العمال المعتقلين تم إطلاق سراحهم بعد المغرب بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وكان العمال طالبوا بتغيير القيادة الحالية للجمعية ومراجعة ميزانية الجمعية وتحسين الخدمات. وقال الشاهد بأن رئيس الجمعية الحالي حامد محمد آدم اتولى منصب رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ لأكثر من 40 سنة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بورسودان:
جمعية عمومية لجمعية الشحن والتفريغ خارج البواخر، بعد هم لأنه في مجموعة إصلاحية دا تقوم بدور الجمعية العمومية لتغيير المكتب القيادي، فديل قاموا فتحوا بلاغات وهمية في ديل عشان يحفظون. فعلا تم اعتقال ديل، جابوا الشرطة والشرطة ما لقت أي بلاغات مفتوحة تفتحها فيهم ضدهم، هم احتفظوا بهم لما ديل عقدوا الجمعية العمومية. عقدوا الجمعية العمومية وديل أطلقوا صراحة بعد المغرب، قصدي طبعا بس يحفظوهم لما يعقدوا الجمعية العمومية يمروا فيها القيادة السابقة دي. وحصل الجوطة والشرطة اتدخلت جدعت البومبان وردت الناس اللي كانت دارت تقود تيار الإصلاح تغيير القيادة السابقة. وهم طبعا حامد محمد هذا هو مسيطر على الجمعية عنده كان 40 سنة، حجزوهم في قسم الثورة. وهالسمة ديل داعين التيار الإصلاحي ده داعي لمؤتمر صحفي يبرزوا كل التفاصيل والتداعيات الحاصلة في الجمعية. والله هم مطالبين بمراجعة الجمعية من 40 سنة ما عارفين القروش دي خاشة كيف تصرف في شنو واستثمرها في نواحي خاصة بهم، يعني ظهر عليهم أثار الثراء الحرام 40 سنة ما عارفين، ما في حسابات موازنة واضحة، ما في مراجعة دورية.
كشف تقرير ربع سنوي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين عن تراجع ملحوظ في الحريات الصحفية وتصاعد في نهج الانتهاكات اللي بتمارس الحكومة على حرية الصحافة والصحفيين في السودان. وكشف التقرير عن تزايد استدعاءات الصحفيين بواسطة جهاز الأمن والأجهزة التنفيذية الأخرى بنسبة بلغت الضعف. ولفت التقرير لتسويف الأجهزة القضائية والتنفيذية في إجراءات ضد الصحفيين واستدعاء الصحفيين لنيابات خارج العاصمة. وقال حسن بركية القيادي في شبكة الصحفيين في لقاء مع راديو دبنجا، قال بأن الحكومة استخدمت نهج جديد للتضييق على الحريات الصحفية بهدف تجنب الضغط الدولي، وده بتقليل نسبة مصادرة الصحف والتركيز على الاستدعاءات المتكررة للصحفيين. وأضاف حسن بركية لراديو دبنجا من الخرطوم:
أبرز الانتهاكات هي كان الاستدعاءات، يعني بيتم الاستدعاءات لعدد من الصحفيين، مثلا كانت هبة عبد العظيم في السوداني رعانة الشرطة. أكثر حاجة فيها تصاعد هي الاستدعاءات والإخافة، يعني أكثر جهة أظن بتستدعي الصحفيين وتتعاملوا هي جهاز الأمن الوطني والمخابرات، يعني ده كان التصاعد واضح فيه. وبعد ذلك طبعا في النيابات المختلفة اللي هي بتستدعي الصحفيين، ومن ضمنها في نيابات خارج العاصمة، دي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الصحفيين، مثلا في مدني يعني عدد ضخم من الصحفيين يتم استدعائهم لجلسات في مدني. الحاجة الجديدة ظهرت في الآونة الأخيرة في استدعاءات، زمان كان الجهة الرئيسية اللي بتستدعي الصحفيين هي جهاز الأمن الوطني والمخابرات، حس في بقت في حيات جديدة، مثلا شرطة، مثلا شرطة في النظام العام أو أجهزة رسمية أخرى برضو عندها استدعاءات بتستدعي الناس. أكثر حتة الناس كيف فيها استدعاء لتهيب عبد العظيم في السوداني، وكان من الشرطة وكذا، يعني الناس تتكلموا عنه، وفي بيانات طلعت وقتها من الشبكة ومن جهر. الأوضاع غير جيدة، الأوضاع لا تسير نحو الأفضل، الأوضاع تسير نحو الأسوأ، يعني كل المؤشرات بتقول إن الضغوط على الصحفيين أشكالها مختلفة، حتى في الصحفيين يعني بيبقى خارج المسارات الصحفية، حتى التشغيل الصحفيين أو تعيينهم في جهات كثيرة بقت عندها في أجهزة اقتصادية بقت عندها دور، بقت تأثر شركات الاتصالات الإعلانات، مؤثرات كثيرة بتأثر على حرية الصحافة وتنتقص من حرية الصحافة من حريات الصحفية الموجودة. إن الأمور لا تبشر إنها تسير نحو الأفضل، هي تسير نحو الأسوأ.
ومن جهة تانية قال حسن بركية بأن التقرير غطى الفترة من شهر 7 لشهر 9 الفات من السنة الحالية، حيث تم رصد جملة من الأحداث المحلية والدولية اللي أثرت سلبا على حرية التعبير في السودان، واللي من بينها منع الأجهزة الأمنية نشر الآراء المخالفة للموقف الحكومي، مثل مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن والحوار الوطني. وأشار التقرير لتزايد التعدي على الممتلكات الشخصية للصحفيين واتساع نطاق الخطوط الحمراء وزيادة الهجمة على الإعلام الإلكتروني وازدياد نسبة الأخبار المفبركة لضرب مصداقية الصحفيين. وقال حسن بركية بأن الحكومة اتخذت تكتيك جديد للرغابة بيعتمد على الرغابة الذاتية بواسطة رؤساء التحرير، واعتبر الكلام ده أخطر من الرغابة التقليدية بواسطة الأجهزة الأمنية. وأضاف حسن بركية لراديو دبنجا من الخرطوم:
أكثر حدث إقليمي أثر على حرية الصحافة طبعا الحرب في اليمن، يعني كان في توجيه غير معلن إنه يعني معظم الصحف، معظم وسائل الإعلام الرسمية والصحف الموالية للحكومة أو الشبه رسمية هي ماشية في الخط بتاع الحكومة، الخط المحور السعودي في اليمن، وبالتالي الرأي الآخر أو الرأي المخالف يعني مساحاته كانت بسيطة جدا في الصحف. بصورة عامة نحن من خلال عملنا في الصحافة ومن خلال احتكاكنا مع الصحفيين إذ الأمور ماشية تكون ضغط على الصحفيين أكثر. صحيح الحاجة المميزة إنه الشكل بتاع الرغابة الشكل يتغير، يعني ما زمان الشكل الكلاسيكي التقليدي إنه ما في رقابة قبلي، يعني ما في مندوب من السلطة أو من الأجهزة الرسمية بتجي يقوم بيجي على الصحف. الحاجة دي الآن أنا بتكلم معك ما موجود، لكن في أشكال مختلفة من الرقابة عن طريق وسائل التحرير أو ملاك الصحف، بيجي في رقابة ذاتية، والرقابة الذاتية دي طبعاً أخطر أنواع الرقابة، دي طبعاً أسوأ من الرقابة القبلية. كل الصحفيين متفقين إنه الرقابة الموجودة الآن هي رقابة ذاتية من الصحف أو من ملاك الصحف، فالحاجة دي بتأثر على الحرية الصحفية وعلى تناول الصحفيين للقضايا.
أعلن الاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء توجيه الدعوات للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة حول المنطقتين وإقليم دارفور في يوم 18 و19 من الشهر الحالي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمود كان بأن الاتحاد الأفريقي سلم دعوات المشاركة لوزير الخارجية إبراهيم غندور ورؤساء الحركات المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير المالية بشمال دارفور محمد يحيى أمس الثلاثاء عن ترتيبات لفتح مطار الفاشر قدام البضائع الواردة والشحن الجوي من خارج السودان، مع إنشاء نقطة للجمارك في المطار وميناء جاف لاستقبال السلع الواردة، وأكد جاهزية المطار لاستقبال طائرات الشحن من مختلف بلدان العالم. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله. مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الأستاذ حسن بركية القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين، وحيحدثنا عن تقرير الربع سنوي اللي أصدرته الشبكة رصدا لأوضاع الحريات الصحفية في السودان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري. التقرير أشار إلى جملة من الأحداث التي أثرت على الحريات الصحفية، من بين عاصفة الحزب والحوار الوطني والاستدعاءات المتكررة للصحفيين وتزايد التعدي على الممتلكات الشخصية للصحفيين واتساع نطاق الخطوط الحمراء وزيادة الهجمة على الإعلام الإلكتروني ومنع النشر حول اعتقال وليد الحسين مؤسس الراكوبة بوصل السلطات السعودية. أصدرت شبكة الصحفيين السودانيين تقرير راصد لفترة 3 شهور، وهي نشرة أظن تصدر كل 3 شهور. هم عايزين تعريف النشرة أول حاجة.
أول حاجة طبعا أن النشرة دي أصدرت شبكة الصحفيين بالتعاون مع مركز سوديا. مركز سوديا مركز في الخرطوم، معني بالحريات الصحفية ومعني بقضايا الصحافة. دي أول تجربة مشتركة بين المركز وشبكة الصحفيين. المعلومات جاءت عن طريق المركز، لكن التنقيح والكتابة والنشر عن طريق شبكة الصحفيين السودانيين. فالنشرة هي بترصد، هي نشرة ربع سنوية، يعني نشرة بترصد كل 3 شهور، بترصد الانتهاكات اللي بتوجهت ضد الصحافة وضد الصحفيين، الاعتقالات، الاستدعاءات، الإيقافات، كل أشكال الانتهاكات اللي بتعرض لها الصحفيين والتعرض لها الصحف، اللي النشرة الربع سنوية بترصدها في كل 3 شهور. يعني في السنة هي بتصدر 4 نشرات في السنة، وده تقريبا النشرة الثانية أو لكن أول تجربة مشتركة بين شبكة الصحفيين السودانيين ومركز سوديا في الخرطوم.
فكرة النشرة جاءت من وين؟ من حيث البداية
يعني. فكرة النشرة جاءت من إنه الأحداث والتجاوزات كثيرة جدا، لكن ما في لها رصد يومي. إذا استثنينا مثلا البيانات اللي بتطلع من الشبكة والبيانات اللي بتطلع من جهة، كانت في حاجة لجهة ثالثة أو لأجسام أخرى إنها ترصد الانتهاكات دي وتحاول تعمل لها تحليل. يعني زمان في الفترة الفاتت الناس كانت بترصد بس، لكن نحن في النشرة دي وفي النشرات الجاية بنحاول نحلل الأوضاع. يعني ما بنكتفي بإنها نرصد الأحداث، لكن بنضيف لها نوع من التحليل، إنه الأوضاع دي والمؤشرات دي بتقود إلى أين، إنه الصحافة السودانية إلى أين. طبعا كل المؤشرات الموجودة بتقول إنه الصحافة السودانية بتواجه أوضاع بالغة التعقيد، ظروف صعبة جدا. لكن إحنا قلنا عشان يعني الناس ما تتكلم ساكت، ما يكون كلام نظري، إنه الكلام يكون مستند على معلومات وعلى معطيات موجودة في أرض الواقع. دي الفكرة، فكرة إنه في معلومات، في معطيات، في توثيق. بعدين كان في حرص جديد جدا من الناس إنه يتأكد من المعلومة. يعني إذا ما تأكدنا من المعلومة لا يتم نشر المعلومة. اشتغلنا عليها، يعني عدد كبير من الصحفيين اشتغلوا على المعلومات دي حتى استوثقوا منها بتاريخها وبزمنها وبتفاصيلها كلها، وبالتالي التحليل اللي بيجي بيه تحليل مستند على معلومات ولا وقائع موجوده في وسط الصحفيين او وقائع او انتهاكات بطال الصحف والصحفي. دي الفكره الاساسيه بتاعت النشر.
هل دي اول عدد من النشره او التقرير ولا في اعداد سابقه؟
لا دي لا، الناس المركز عندهم نشرات، لكن ده اول تعاون بين الشبكه والمرصد سوديا لحقوق الانسان. يعني دي المشاركه الاولى للشبكه. هم الاتفاق بين الشبكه ولنا انه الشبكه هي تصدر النشره والشبكه تعمل المراجعه، والشبكه الصحفيين المنضمين تحت اللواء الشبكه طبعا عددهم ضخم جدا، هم بيشاركوا في النشره، هم بيصححوا المعلومات الموجوده، هم بيقدموا التحليل والرؤيه، وهم بيشاركوا مع المركز في نشر هذه الدراسه الربع سنويه.
طيب ابرز المصادر اللي تعتمد عليها وتستند عليها النشره او التقرير شنو يعني؟
طبعا نحن بالاضافه للمصادر التقليديه الموجوده من المراكز الاخرى الشبيهه، المراكز الشغاله في حقوق الانسان جهري وغيره، المصدر الرئيسي هم الصحفيين انفسهم، لانه معظم الانتقاد اللي بيتم للصحفيين شغالين في الفيل او في الواقع. والشبكة طبعا كما تعلمون يعني هي الجسم الأكثر جسم موجود منتصر بالصحفيين مباشرة. وجد أجسام أخرى، اتحاد الصحفيين وغيره، أجسام صحفية قاعدة يعني في على السطح. نحن قاعدين في القاعدة مع الصحفيين، مع صغار الصحفيين والصحفيين المدربين والصحفيين العمل الصحفي واقع على رأسهم. يعني الصحفيين اللي بيحرروا الأخبار، اللي بيغطوا المحاكم، اللي بيمشوا بيغطوا الأشياء الساخنة دي كلها، نحن على اتصال مباشر بهم. وأي صحفي يتعرض لأي شكل من أشكال المضايقات والجنائي هم طوال على اتصال مع الشبكة، فالشبكة بتتلقى الأحداث أول بأول، بتوثقها أول بأول. فنحن المصدر الرئيسي من قلب الحدث كما يقولون. يعني دي من واقع الممارسة الصحفية، من الاعتقالات اللي بتتم للصحف والاعتقالات الإيقافات اللي بتحصل للصحف، الاعتقالات اللي بتتم للصحفيين، الاستدعاءات، ده المصدر الرئيسي. يعني
أبرز الإشارات اللي وردت في التقرير عن حرية الصحافة خلال 3 شهور اللي فاتت شنو؟
هم طبعا نحن حاولنا كنا نقسم الجهات. طبعا الأكثر حاجة فيها تصاعد هي الاستدعاءات والإيقاف. الإيقاف يمكن نسبة إيقاف الصحف النسبة قلت، لكن الاستدعاءات كان في تصاعد. يعني أكثر جهة أظن بتستدعي الصحفيين وتتعامل معهم هي جهاز الأمن الوطني والمخابرات. يعني ده كان التصاعد واضح فيهم. وبعد ذلك طبعا في النيابات المختلفة اللي هي بتفرق الصحفيين، ومن ضمنها في نيابات خارج العاصمة، دي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الصحفيين، مثلا في مدني يعني عدد ضخم من الصحفيين يتم استدعائهم لجلسات في مدني، وبعد ذلك معظم الجلسات والاستدعاءات بتكون داخل ولاية القرار. لكن هي في معظمها من أجهزة حكومية، أجهزة رسمية وشبه رسمية، يعني هي دائما هي الخصم المواجه للصحفيين الأجهزة الحكومية.
طيب التقرير يعني ذكر بعض الأحداث المحلية والدولية أثرت على حرية التعبير في السودان خلال حرية التعبير والصحافة في السودان خلال الثلاث شهور الفاتت، ممكن تلغي لنا إضاءة عليها؟
هم طبعا نحن تناولنا وتناقشنا في الأحداث الإقليمية والدولية، لكن طبعا أكثر حدث إقليمي أثر على حرية الصحافة طبعا الحرب في اليمن. يعني كان في توجيه غير معلن إنه يعني معظم الصحف، معظم وسائل الإعلام الرسمية والصحف الموالية للحكومة أو الشبه رسمية هي ماشية في الخط بتاع الحكومة، الخط المحور السعودي في اليمن، وبالتالي الرأي الآخر أو الرأي المخالف يعني مساحاته كانت بسيطة جدا في الصحف، وبالتالي معظم الناس لجأوا للتعبير عن الرأي الآخر في وسائط الاجتماعية في الفيسبوك وتويتر وخلاف ذلك. وبالتالي أكثر حاجة إقليمية كانت مؤثرة هي التوجيه الغير رسمي، يعني ما في توجيه رسمي جل الصحف وقال لهم ما تكتبوا مثلا ضد الحرب. لكن طبعا في أشكال متعددة من الرقابة، يعني في صحف الحكومة أو ناس موالية للحكومة مالكين الأسهم الكبيرة فيها بيقدروا بطرق مختلفة يوجهوها، فالصحف كانت موجهة بصورة أو بأخرى إنها تدعم الاتجاه بتاع الحكومة، الموقف بتاع السودان والسعودية في حرب اليمن. الحقيقة دي كانت ظاهرة واضحة، معظم الصحفيين يعني لاحظوا الحاجة دي، لكنه الصحفيين حاولوا يعبروا عن رأيهم في وسائل الإعلام المختلفة، وفي ناس بسيطين لقوا مساحات في الصحف الورقية اللي بتصدر من الخرطوم. ده كان أبرز حاجة طويلة.
كان في إشارة لأنه الحوار الوطني كان عنده تأثير برضو على حرية الصحافة.
والله الحوار الوطني طبعا عند معظم الصحفيين والناس كان عندهم لأنه يعني هو شكل من أشكال يعني حوار غير حقيقي. فهي طبعا في صحف الناس ما عندها كنترول عليها، هي بتحاول تبشر بالحوار الوطني، لكن القاعدة الصحفية اللي إحنا كشبكة الصحفيين دائما إحنا مركزين مع القاعدة الصحفية، لأنه في الغالب الإدارة بتاعت الصحف هي يعني توجهاتها قاعدة تكون مختلفة من القاعدة. القاعدة الصحفية اشتغلت شغلها بصورة عادية، فهي الصحف اللي عليها تأثير هي كانت بتحاول توجه إنها تركز الأخبار بتاع الحوار الوطني، التضخم من الحوار الوطني اللي في الواقع معروف يعني حجمه كيف وشكله كيف وأثره الضعيف في الواقع. يعني دي حاجة ما بيختلف حولها الصحفيين، إنه حوار شكلاني يعني، بل واضح إنه كان حوار شكلاني ما عنده قيمة كبيرة.
أبرز الانتهاكات اللي حصلت خلال فترة التغريش شنو؟
أبرز الانتهاكات هي كانت الاستدعاءات، يعني بيتم الاستدعاءات لعدد من الصحفيين، مثلا كانت هبة عبد العظيم في السوداني استدعوها ناطق الشرطة. الحاجة الجديدة ظهرت في الآونة الأخيرة في استدعاءات، زمان كان الجهة الرئيسية اللي بتستدعي الصحفيين هي جهاز الأمن الوطني للمخابرات، حس في بقت في حاجات جديدة، ناطق الشرطة مثلا، شرطة النظام العام أو أجهزة رسمية أخرى برضو عندها استدعاءات بتستدعي الناس. أكثر حتى الناس كانوا يكون فيها استدعاء لهبة عبد العظيم في السوداني وكان من الشرطة وكذا، يعني الناس تتكلم عنها، وفي بيانات طلعت في وقتها من الشبكة ومن جهره. دي الملاحظات إنه في جهات الثانية بدأت تستدعي الصحفيين غير هذا الأمن الوطني والمقابرات.
تقييمك عموما للحريات الصحفية وحرية التعبير في السودان خلال الثلاثة شهور الغطاء فترة التقرير، تقييمك العام شنو؟
بصورة عامة نحن من خلال عملنا في الصحافة من خلال احتكاكنا مع الصحفيين الأمور ماشية تكون ضغط على الصحفيين أكثر. صحيح الحاجة المميزة إنه الشكل بتاع الرقابة الشكل يتغير، يعني ما زمان الشكل الكلاسيكي التقليدي إنه ما في رقابة قبلية، يعني ما في مندوب من السلطة أو من الأجهزة الرسمية بتجي يقوم بيجي على الصحف. الحقيقة الآن أنا بتكلم معك ما موجود، لكن في أشكال مختلفة من الرقابة عن طريق وسائل التحرير أو ملاك الصحف، بيجي رقابة ذاتية، والرقابة الذاتية دي طبعا أخطر أنواع الرقابة، دي طبعا أسوأ من الرقابة القبلية. كل الصحفيين متفقين إنه الرقابة الموجودة الآن هي رقابة ذاتية من الصحف أو من ملاك الصحف، فالحقيقة دي بتأثر على الحرية الصحفية وعلى تناول الصحفيين للقضايا بصورة واضحة. الأوضاع غير جيدة، الأوضاع لا تسير نحو الأفضل، الأوضاع تسير نحو الأسوأ، يعني كل المؤشرات بتقول إنه الضغوط على الصحفيين أشكال مختلفة، حتى في الصحفيين يعني بيبقى خارج المسارات الصحفية، حتى التشغيل الصحفيين أو تعيينهم في جهات كثيرة بقت عندها في أجهزة اقتصادية بقت عندها دور، بقت تأثر شركات الاتصالات الإعلانات، مؤثرات كثيرة بتأثر على حرية الصحافة وتنتقص من حرية الصحافة من حريات الصحفيين الموجودة. لكن رغم ذلك الصحفيين رغم هذه الأوضاع السيئة الصحفيين يعملون، يعني ما يمكن إنقاذه، يعني هم صحيح في ظروف ضغط لكن الناس برضو شغالة وما وضع، لكن الأمور لا تبشر إنها تسير نحو الأفضل، هي تسير نحو الأسوأ.
في ظل التراجع الكبير لحرية الصحافة والتعبير وانتهاكات على حقوق الصحفيين الأخرى من الناشرين أو من السلطة، أو ينشغل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مقرب من الحكومة بصراعات ممكن وصفها بأنها صراعات يعني ثانوية حول النسريات وحسب ما تسرب في الصحف خلال الأيام الفاتت. تقييمك شنو للحاجة دي؟
والله أنا طبعا الأخبار دي جات في الوسائط الاتصال الاجتماعي زي الفيسبوك والواتساب وكده، يعني أنا يعني ممكن أنا ما متأكد من الأخبار دي، لكن بصورة عامة أصلا نحن رأينا في اتحاد الصحفيين واضح إنه الاتحاد ده لا علاقة له بمشاكل وهموم الصحف. الخبر بطبعا نشر والناس عارفة الاتحاد شكله كيف وتكوينه كيف، والاتحاد موالي للسلطة، اتحاد لا حول له ولا قوة. يعني مشاكل الصحفيين أصلا المشاكل دي ما بتعني الاتحاد في حاجة، الاتحاد ده معني بسفر وبنسريات وبأشياء أخرى، لكن اتحاد الصحفيين نحن يعني أمام عيون الصحفيين يتعرضون لانتهاكات، يعني بيوقفون من الشغل، في صحف ما بتدفع مرتبات، في صحف بتدفع مرتبات ضئيلة جدا جدا، حتى القرار بتاع مجلس الصحافة الحد الأدنى للأجور ما مطبق، ولا جهة تتكلم عن حقوق الصحفيين ولا معاناة الاتحاد. لا حول له ولا قوة، والاتحاد أصلا ما معني بحقوق الصحفيين، وأصلا اتحاد مهني أعضاءه 7000، الصحفيين الممارسين للمهنة أقل من 1000، وبالتالي 6000 دول أصلا هم ما صحفيين ولا معنيين بمشاكل الصحافة أو لا أعضاء في أجهزة أخرى رسمية وشبه رسمية، وبالتالي الاتحاد لا يعبر عن الصحفيين ولا يعبر عن همومهم ولا يعبر عن واقعهم.
في ختام اللقاء بنشكرك كثير على الإفادات القيمة للأسبوع دي.
الله يخليك، تسلم كثير، الله يخليك.
كان معانا الأستاذ حسن بركية القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين، وقدم لنا خلال اللقاء إضاءات على التقرير الصدر عن الشبكة حول الحريات الصحفية في السودان خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، وخليكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ولمنا والوقت دينا لقينا عمده قاعد، هاي اول تمس وقت دينا لقينا عمده قاعد، بوقف في راكوبة لقينا عمده قاعد، بوقف في راكوبة، بوقف في راكوبة لقينا عمده قاعد، بوقف في راكوبة، خشم بيته مسدى لقينا عمده قاعد، خشم بيته مسدى، ولاده ماسك مطرق بنادي في اخيه، ولاده ماسك مطرق بنادي في اخيه، وقال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع، تعال اديني قرعه نشيلي قلبي فوق اكسن الداك، وكدينا لقينا عمده قاعد، اولم نول وكدينا لقينا عمده قاعد، هيا أول تمس وكدينا لقينا عمده قاعد، دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، هيا دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، رغبت أتلقي من قعار أمسكي، رغبت أتلقي، دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري، دبنجة دردقين، رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي، رغبت أتلقي، لمو جماعة نادي أخيك، لمو جماعة ترى نادي أخيك، دار الحبل بنقطع من مهرقيك، سندك وكنجينا لقينا عمده قاعد، أول تمس وكنجينا لقينا عمده قاعد، ولم نول وكت دينا لقينا عمده قاعد، سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو، سنداك، سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو، سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو لبك لاجو، نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو، مدف الهمت أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته، أكسن الداك وكدينا لقينا عمده قاعد، ما دفى الحمد أبدنقا، قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته، أكسن الداك وكدينا لقينا عمده قاعد. أبشى لا يبريقو فات قلبه وضي، أبشى لا يبريقو حبش على إبريق وفات قلب وطين تنقست هنا في محل دوانة مكفي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل أضب أخيو أكسن الناقو قمتينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
سلام لدين دورو بتمو بسطور
راديو دبنجا يقدم الهم بريد
أفر لغي دارفور أفر لغي دارفور
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون
هاي ديلا بنات أمي تقول
الهم بريب الهم بريب
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجا الأعزاء مرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي حنتناول من خلال موضوع الزهور والورود في الأغنية السودانية وده موضوع متعدد الجوانب ومؤكد أنه ما في شاعر أو مغني لم يكتب عن الزهور أو الورود في غناه أو في شعره وربما ده نابع للجمال اللي بتزين به والورود حياتنا ومؤكد أن الزهور بالنسبة لأي شخص بتمثل له واحة من الجمال وبتخلق عنده المتعة بالحياة الوارفة والظليلة ويمكن الواحد يقدر يقول أنه أي بيئة ما بتخلو من الورود والزهور وبرضو الورود والزهور عندها خاصية بأنها بتنبت في أي أرض سواء كانت صحراوية أو أراضي مستنقعات أو حتى الأراضي الجبلية والحقيقة أنه بعض الورود برضو بتتطور وبتكون ثمار بمعنى أنها بتتفتح لتكون ثمرة بحيث أنه يستفيد منها الإنسان عشان كده أي إنسان مؤكد أنه عاشق للورود والزهور سواء كانت الموجودة في البيئة كما هي أو الزهور والورود اللي بتكون موجودة حول المنزل عشان تدي المكان الجمال ومن خلال ألوان الزهور المتعددة من أخضر وأصفر وأحمر وبنفسجي وأزرق إزدان المكان و تزدان البيئة والحقيقة منظر الورود والزهور برضو إلى حد كبير ساحر متى ما تلاقت أنظار الناس مع المنظر فمؤكد أنه هذا الجمال يساعد في انشراح الصدر نسبة للأثر الكبير اللي بتتركه الورود في أنظارنا وكثير ما تستمتع عيوننا بالزهور اللي بتكون موجودة في الحدائق و خصوصا أنه الإنسان لو أمعن النظر كثير لفترة في الزهور إلى حد كبير يحس بالفرح وبالإحساس الجميل
انت 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 أجمل زهر نديا زيت هجران ودلال واسيا انت أجمل زهر نديا زيت هجران ودلال واسيا برضه حبيبي وغالي عليا وبكرة الشوق بيجيبك ليا صريح في الأول قلبك عني خلاص اتحول ليه ما كنت صريح في الأول
والورود برضو عندها مزايا تانية انه ارتبطت كرمز لجمال المرأة ويمكن هنالك أسماء كثيرة بأسماء الورود والزهور يعني بنتذكر زهرة ووردة وزهور والزهراء وورود وياسمين وغيرها من الأسماء المستخدمة في السودان وحتى في البلاد العربية يعني هنالك استخدام لجيهان ودالية
ورندا وريانا ورمانة، ودي كلها رمانة برضو موجودة في السودان كاسم لمرأة، فدي كلها أسماء موجودة لكن هي أسماء لورود في الأصل. والمؤكد إنه اسم زهرة شايع جدا وسط السودانيين، وبرضو بنلقى ياسمين وسوسن. ومن مزايا هذه الورود في إنها بتمتلك روائح جميلة، ولذلك معظم العطور بتصنع من الورود. ونشوف في هذا الجانب كيف عبر الشاعر عن الزهرة اللي من خلاله نكتشف الريحة الجميلة. الورود والزهور برضو إخوتنا وأخواتنا المستمعات عندها خاصية أخرى، فمن خلال الورود ينتج العسل. ونحن كما ندرك هنالك علاقة كبيرة ما بين النحلة والورود، ودائما النحلة بتختطف من الورود شان تصنع العسل اللي فيه شفاء للناس. وبرضو في زهور تستخدم للعلاج بخلاف إنها تستخدم للريحة، وهي علاج لبعض الأمراض. والورود كما يقول العلماء عندها برضو فوائد كبيرة وعظيمة، وبتلعب دور في تهدئة الإنسان عند الغضب. وبرضو في عدد من الباحثين اكتشفوا إنه الزهور عندها خصائص مهدئة ومسكنة للمزاج، وبتساهم في علاج كثير من الأمراض، وبتهدئ من العصبية والانزعاج المستمر. ودي كلها من المزايا المتعددة للورود باعتبار إنها بتساهم في علاج بعض الأمراض، وبتزيل الاكتئاب، وبتهدي مزاج الإنسان.
الزهور بالسماء، الزهور بالسماء، والغصون ما أكبر حا تنهر الوادي.
الإخوة المستمعين والمستمعات، يبدو إنه الشعراء اكتشفوا أهمية الورود والزهور حتى قبل العلم الحديث، ولذلك كتبوا الكثير عن الورود والزهور باعتبار إنها بتلعب دور كبير في إسعاد الإنسان. وأهلنا القدامى اكتشفوا من خلال الورود برضو إمكانية لتصنيع الريحة، وحتى علاج لعدد من مشاكل الرئتين ومعالجة أمراض الحلق والفم. ولذلك بنلاحظ إنه الناس اللي بيتعامل مع تجارة الورود أو أصحاب المشاتل أو حتى الزول الزارع الورود يعني حول منزله بيتمتع بصفاء الذهن، لأنه رعاية الزهور والاهتمام بها وعنايتها بيخلق إحساس جميل. ودي دعوة لكل الناس في إنها تهتم بزراعة الورود، لأنه زي ما قال العلماء إنه عندها مزايا ليست فقط في أنها تساعد في إصلاح المزاج، ولكن برضو بتخلق للإنسان شعور جميل بالحياة وسط الظروف الحالية اللي فيها الكثير من النكد والكثير من الهموم والكثير من الانشغال.
Yeah. العشاء والهجرة أنت بدأ الحب تولى واللي خلاص عدى
السبب سيدات الحقيقة زهور برضو استخدمت من خلال الشعراء كرمز للمرأة الجميلة، وبرضو ربطوا بين الزهور والربيع باعتبار أنه أكثر الورود تتفتح في وقت الربيع، رغم أنه الربيع في السودان فترة محددة يمكن أسبوع أو أسبوعين أو ربما أنه يجي دون ما أنه تدرك الناس. وكذلك ربطوا بين الزهور والورود والطيور باعتبار أنه هنالك علاقة وثيقة ما بين الطيور والعصافير والورد. والحقيقة كل الشعراء من كل الأجيال تناولوا في الأغنية السودانية موضوع الزهور، وده موضوع طويل ويمكن من خلال حلقة واحدة لا نستطيع أنه نتناوله، ولكن حتى الجيل الجديد برضو من الشعراء ظلت عنده علاقة كبيرة من خلال كتابته بالورود والزهور، وده ظهر في الشعر المكتوب للغنى والشعر المكتوب للتأمل. الإخوة والأخوات زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه معظم الشعراء تناول الزهور والورود في الأغنية، وده نابع من الجمال الكامن فيها. ونحن في السودان نادرا ما نهتم بزراعة الورود إلا في المواقع الحكومية، في حين إنه ممكن يكون في الشباب مهتم بزراعة الورود، وزمان كنا في المدارس بنهتم بزراعة الزهور من خلال جمعية البساتين والفلاحة، زي ما كنا بنهتم بالرياضة وبالمكتبة المدرسية. وزمان برضو كانت الحكومة بتهتم بالمشاتل، ومن خلال المشاتل دي برضو بتتوفر الورود والثمار التانية، وده كان نشاط راقي جدا ومطلوب. ورغم انه كان في ناس بفتكروا انه ده نشاط ثانوي يعني غير مهم بالدرجة الكبيرة، ولكن مهم وفي نفس الوقت غير مكلف وبيعمل على المحافظة على الثمار والورود في البيئة. وخلافا لكده الاهتمام بزراعة الورود والزهور برضو بدي المكان جمال، وده كله بينعكس على نفسية الناس اللي بتتعامل مع المكان وحتى الناس المارين. وفي البلدان المتقدمة يمكن الدولة بتدفع الملايين من الدولارات للاهتمام بتجميل المدن بالورود والزهور، ونحن طبعا نسبة لظروفنا وأولوياتنا الكثيرة ربما لا نجد الوقت الكافي للاهتمام بهذا الموضوع، ولكن لابد لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالزراعة أنه تراعي هذا الموضوع لأن المشاتل يمكن أن تلعب دور في وقف الزحف الصحراوي بجانب إنتاج الزهور، وبيئتنا نحن مهددة بالتصحر، وفي كل سنة بنفقد الأراضي الزراعية والرعوية بسبب الزحف الصحراوي اللي بيؤثر على الزراعة وعلى المراعي. عشان كده لابد من أنه نهتم بالزهور والورود من خلال المشاتل وتطوير هذه المشاتل عشان نحافظ على الكثير من الثمار، وعندنا برضو في ثمار كثيرا انقرضت يعني، فلو كان في مشاتل وكان في اهتمام بالثمار زي ما كان بيحصل في الزمان لاستطيعنا أننا نحافظ على البيئة بتاعتنا. وبرضو زراعة الورود بتساعد في تجميل المكان، وده جهد ما بيتطلب مجهود كبير، ونتمنى أنه يكون الاهتمام كبير بالمشاتل والزهور والورود في الحدائق العامة. وفي الختام يحييكم صلاح شعيب، وآمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
الهمبريب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.